أحسنتم، يغفر الله لنا ولكم أيها المؤمنون السامعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الكبرى وهي: هل أن الأوصاف قابلة للملك والمقابلة بالمال أم لا؟ مثلا إذا اعتقد شخص أن الفضة له فنقش فيها نقشا أو آية، ثم تبين أن الفضة ليست له، فهل هذا الوصف وهو نقش الفضة يكون ملكا لمن نقشه ويكون مضمونا على صاحب الفضة أم لا؟ وذكرنا أن هذه الكبرى وهي: هل أن الوصف يقبل الملك والمقابلة بالمال أم لا؟ فيها اتجاهان بين الفقهاء. الاتجاه الأول: ما ذهب إليه صاحب الجواهر وجمع من أن الصفة لا استقلالية لها لا في الملكية ولا في المالية، بل هي تابعة للعين، فمن ملك العين ملك الصفة، وبالتالي فمن نقش الفضة أو صاغها لكنها ليست له فإن هذه الصفة ملك لمن ملك الفضة نفسها. وهذا الاتجاه الذي بنى عليه صاحب الجواهر وسيد المستمساك قدست أسرارهم استدلوا عليه بأنه لولا ذلك لكان صاحب الصفة شريكا، أي لو لم نقل إن الصفة تابعة للعين لكانت العين مشتركة بين شخصين، أحدهما يملك المادة وهي الفضة والآخر يملك الصفة، فلا يصح لصاحب الفضة أن يبيعها أو يهبها لكون المال مشتركا، والتصرف في المال المشترك متفرع على إذن سائر الشركاء، وهذا مناف للمرتكز الفقهي، هكذا يقرر سيد المستمساك قدس سره. والاتجاه الثاني الذي يقول إن الصفات تابعة لمن أحدثها ولمن صنعها، فالصفة قابلة للملك وقابلة لأن يبذل بإزائها المال، وبالتالي فهي لمن أحدثها، فلو أراد صاحب الفضة أن يتصرف فيها فلا بد من ضمان قيمة الصفة لمن أحدثها. وذكرنا فيما سبق أن السيد الحكيم السبط حفظه الله في كتاب التجارة في الجزء الثالث من مصباح المنهاج كتاب التجارة صفحة 258 بنى على هذا الاتجاه الثاني وقال بأن الصفة لمن أحدثها وصنعها إذا كانت صفة ذات مالية، واستدل على صحة هذا الاتجاه بأنه لولا ذلك للزم هدر مالية الوصف، حيث إن هذا الوصف أوجب زيادة مالية الفضة، فهذه الفضة قبل هذا الناقش كانت أقل قيمة، وببركة هذا الناقش زادت قيمتها، فلو قلنا بأن من صنعها لا شيء له، وأن الوصف ملك لمن ملك الفضة، لازم ذلك فلازم ذلك هدر مالية الوصف، وهذا مناف للمرتكز العقلائي، وأنه لو محى الوصف الذي أحدثه في ملك الغير لكان ضامنا. مثلا إذا اعتقد الشخص أن هذه الفضة ملكه، قام وصاغها خاتما، ثم بدا له أن يمحو هذه الصياغة وهو ما زال معتقد أنها ملكه، بدا له أن يمحو هذه الصياغة فمحاها، فمقتضى الاتجاه الأول أن الصفة ملك لمن ملك العين، أن هذه الصفة ملك لصاحب الفضة وليست ملكا له، وبالنتيجة سيكون هو أتلف ما ملكه صاحب الفضة عليه، حيث إنه أتلف الصفة والصفة ملك له، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن، فلازم ذلك أن يكون من صنع النقش ثم محاه شنو ضامنا لقيمته لصاحب الفضة، وهذا مما لا يظن القول به من أحدين. ولكن هذا المنبه الأخير الذي أفاده، المنبهات السابقة سبق مناقشتها في كلامه أمس، ولكن هذا المنبه الأخير الذي أفاده محل تأمل، والسر في ذلك أنه لا دليل على ضمان هذا الوصف إلا المرتكز العقلائي القائم على من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وإلا لا يوجد عندنا دليل لفظي على الإتلاف، وإنما مدرك قاعدة الإتلاف هو المرتكز العقلائي القائم على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وبما أن المرجع هو المرتكز العقلائي لا نحرز قيام المرتكز العقلائي على تضمين من أتلف وصفا هو الذي أحدثه وصنعه، فلو أتلف شيئا صنعه غيره لكان موضوعا لهذا المرتكز العقلائي، أما إذا أتلف شيئا هو الذي قام بصنعه وإحداثه وجهده لا نحرز قيام المرتكز العقلائي على شمول قاعدة الإتلاف المضمنة لمثل هذا الفرض، حيث إن المرتكز العقلائي دليل لبي القدر المتيقن من أتلف مال غيره مما صنعه غيره أو دفع عوضه غيره، وأما ما صنعه هو بنفسه وإن وقع في ملك الغير فلا نحرز شمول قاعدة الإتلاف لمثله حتى يشكل بأن هذا مناف للمرتكز العقلائي. تعالى أي حال في المسألة اتجاه أن الوصف ملك لمالك العين إذ لولا ذلك لحصلت شركة، والاتجاه الثاني أن الوصف ملك لمن أحدثه إذ لولا ذلك لم يكن للوصف ضمان، وهذا مناف للمرتكز العقلائي. ما هو موقف سيدنا الخوئي قدس سره من هذا الخلاف؟ الملاحظ أن سيدنا قدس سره في المنهاج مشى على طبق رأي صاحب الجواهر، فإذا راجعنا عبارة منهاج الصالحين نجد أنه في المنهاج قلت العبارة ما أدري وين راحت. ما أدري إذا جيب المنهاج نشوف. مسألة 132 في الجزء الثاني من منهاج الصالحين للسيد الخوئي. شوف شنو قايل عبارة شنو. ما أدري وين كتبتها. غريبة. هل هي؟ كم العبارة؟ ماني. مسألة 132 في خيار الغابن، المسألة التي نحن في صدد ذكرها، وهي إذا افترضنا أن الغابن تصرف في العين المغبونة قبل فسخ المغبون، مثلا لنفترض أن الغابن هو المشتري، بمعنى أن المشتري اشترى العين بأقل من شنو قيمتها. عفوا، نفترض أن الغابن هو البائع. لنفترض أن الغابن هو البائع، يعني أن المشتري أنه المسألة هي إذا فسخ البائع المغبون، فنفترض المشتري إذن هو الغابن. المشتري اشترى العين بأقل من قيمتها وانتقلت العين إليه، البائع هو المغبون، وتصرف المشتري في العين قبل فسخ البائع للمعاملة، كانت العين فضة، قام المشتري شنو بصياغتها خاتما، أو كانت العين خاتما قام المشتري بنقش آية عليه، اشترى سيارة صبغها وأمثال ذلك. بعد أن تصرف المشتري الغابن في العين وتصرف فيها عندما كانت شنو ملكا له، اطلع البائع على أنه مغبون في المعاملة وأن العين اشتريت بأقل من قيمتها ففسخ المعاملة، فعادت العين لمن؟ لملك البائع. كلام في الوصف الآن، وصف الخاتمية أو وصف النقش، هل يكون ملكا للبائع لأنه ملك العين أم يبقى ملكا للمشتري؟ هذا هو هذه المسألة. خو ما أعرف هذا أشتغل في الشنوان، هذا تحت الشنوان هنا ايه. هذا السيد الخوي ها؟ بلي. قال إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت، أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، فهنا تكون لمن؟ للبائع وليست للمشتري، لأنها ليست بفعل المشتري. وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، فلكون الصفة للمشتري، بحيث تبقى الصفة لمن؟ للمشتري، وشركته مع الفاسخ وهو البائع بالقيمة وجه. يقول يعني ما ذكره بعضهم من الشركة له وجه، أن يقال بأن الصفة تبقى على ملك المشتري والعين تنتقل إلى ملك البائع ويكونان شريكين في هذه العين بلحاظ القيمة، يقول هذا له وجه لكنه ضعيف. والأظهر أنه لا شيء للمشتري، يعني بنى على رأي صاحب الجواهر من أن الصفة تتبع العين في الملكية. الآن العين ملك للبائع، إذن الصفة ملك للبائع. هذا كلامه وين؟ في المنهاج. تفضل. عفوا شيخ. ولكنه في نفس هذا الفرع في بحثه في الخيارات جزء 38 صفحة 374 بنى على الشركة التي قال في المنهاج لها وجه لكنه ضعيف، بنى عليها، بنى على هذا الوجه في بحثه في الخيارات. زين، قال هنا في بحثه، ذكر هنا عدة مطالب في بحثه تتعلق بهذه النقطة. المطلب الأول، قال: إذا زادت قيمة العين بواسطة أمر حدث في العين كقصارة الثوب أي تنظيفه وتنزيهه، أو تعليم العبد صنعة أو علما من العلوم الدينية، يعني صار طلبة، يعني اشترى العبد وخلاه طلبة زين. أو علما من العلوم الدينية، نعم. فالظاهر أن الغابن بذلك وهو المشتري يصير شريكا في المال مع المغبون بنسبة تلك الزيادة. كم نسبة قيمة الوصف لقيمة المجموع؟ العين الموصوفة، السيارة المصبوغة، الفضة المنقوشة كم تسوى؟ لنفترض أن الفضة المنقوشة تسوى 1,000,000 تومان. الوصف نفسه كم يسوى؟ لنفترض أن الوصف نفسه يسوى 200,000 تومان. إذا نسبة الوصف للمجموع 5، فعليه يكون الغابن شريكا مع المغبون في هذه الفضة بنسبة 5. فأي قيمة بعدين ترتفع تنخفض له؟ 5. فهو شريك مع المغبون في هذه العين بنسبة قيمة الوصف لقيمة المجموع. خش. ثم هو يرد كلام من صاحب الجواهر، وذلك لأن الأوصاف وإن كانت لا تقابل بالمال على وجه الاستقلال، ما يجي واحد يبيع الوصف لوحده يقول أبيعك الوصف مقابل المال والعين لي، ماكو هالشكل. الأوصاف لا تقابل بالمال على وجه الاستقلال، إلا أنها تقابل به على وجه التبعية للعين، فهي يعني الوصف ملك الغابن لا محالة. ثم ذكر منبهين على كلامه. المنبه الأول قال: لو لم تكن الأوصاف مقابلة بالمال مطلقا، أصلا لا مال بإزائها كما يقول صاحب الجواهر، يقول المال بإزاء ذات العين ذات الموصوف، الوصف لا يقابله مال أصلا. لو لم تكن الأوصاف مقابلة بالمال مطلقا لما أمكن الحكم بضمانها على الغابن عند نقيصتها، ولم يمكن مطالبتها من الغاصب مع أنه لا إشكال فيه ظاهرا. فكما أن نقيصتها توجب ضمانها على الغابن أو الغاصب، فكذلك في صورة زيادتها تقابل بالمال. يقول المنبه هكذا: لو افترضنا أن العين باعها البائع شنو؟ منقوشة. البائع سلم الخاتم منقوشا للمشتري، المشتري محى النقش، ثم فسخ البائع المعاملة، رجع الخاتم للبائع شنو؟ بلا نقش. ألا يكون المشتري ضامنا؟ بلا إشكال يكون ضامنا. أو غاصب غصب الخاتم فمحى نقشه ثم أرجعه إلى مالكه، ألا يكون ضامنا لصفته التي كانت موجبة لزيادة ماليته أم لا؟ نعم ضامن. إذن ضمان الواصف في فرض النقيصة يعني ضمانه في فرض الزيادة. فلا وجه للتفريق بين النقيصة والزيادة بأن تقولوا إن أخذ الخاتم منقوشا فمحى النقش ضمن النقش، وأما إذا أخذ الخاتم غير منقوش فنقشه ثم فسخ المعاملة وأرجع الخاتم منقوشا إلى البائع لم يكن البائع ضامنا لهذا النقش الجديد. التفريق بين النقص والزيادة خلاف المرتكز. هذا المنبه الأول الذي ذكره. المنبه الثاني قال إن تقابل الأوصاف بالمال ظاهر، فإن قيمة المال مع الوصف وقيمته بدونه مختلفة، وليست زيادة القيمة في المال إلا من جهة أن الأوصاف تقابل بالمال. أي أن هذا الخاتم بلا إشكال متفاوت القيمة، فهو منقوش يختلف عن قيمته بدون نقش، فاختلاف القيمة مع وجود الوصف وعدمه منبه عقلاء على أن جزءا من القيمة هو شنو؟ بإزاء الوصف. فكيف يقال بأن الأوصاف لا تقابل بالمال شنو؟ أبدا ومطلقا، كما ذكر من؟ صاحب الجواهر قدس سره. وقد أجبنا عن هذا الإشكال أمس وقلنا بأن الضمان للمالية وليس الضمان للوصف، أو الضمان للعين من حيث هذا الوصف وليس الضمان لنفس الوصف. فمجرد قيام البناء العقلاء على الضمان لا يعني أن الوصف مقابل بالمال، هذا مر الكلام فيه أمس. زين، المطلب الثاني، إن قلت إن لازم كلامكم وهو أن الوصف ملكون لمن صنعه، لازم كلامكم القول بالشركة وحصول الشركة بلا موجب، فإن الشركة تحتاج إلى سبب كالامتزاج مثلا، والله اشترى سمنا فمزجه شنو بالعسل مثلا، وحيث لا يمكن الميز بينهما حصلت الشركة قهرا، فالشركة إنما تحصل بسبب، فهنا ما هو السبب الموجب للشركة حتى يقال بالشركة؟ هذا الإشكال أشكل به الشيخ الأعظم في نفس المسألة، وأشكل به السيد الحكيم في الجزء الخامس من مستمسكه صفحة 288، أن من يقول بأن الصفة ملك لمن صنعها لازم كلام أن يقول بالشركة والشركة بلا موجب، فإن العين كانت ملكا للغابن ثم رجعت إلى المغبون ولم يحدث أمر يوجب نقص العين، والأوصاف لا تقابل بالمال ولم يحدث في العين زيادة عينية وإنما فقط وصف، فما هو الموجب لكون الغابن شريكا مع المغبون في العين؟ قلت سيد الخوي يتعرض لهذا الإشكال ويجيب عنه، قلت ما هو مقصودكم بالشركة؟ تقول الشركة منافية للمرتكز العقلائي؟ أي شركة منافية للمرتكز العقلائي؟ إذا كان المقصود الشركة في العين، يعني هذه العين مشتركة بين الطرفين، طح كلامكم، لكننا نحن لا ندعي الشركة في العين، ندعي الشركة في المالية. نقول معنى أن الوصف لمن صنعه أن من صنع الوصف صار شريكا مع مالك العين في مالية العين. قال قدس سره إن المراد بالشركة الشركة في المالية، وذلك لأن الأوصاف تقابل بالمال تبعا كما أشرنا إليه في فرض نقص الوصف، وقد عرفت أن الوصف مضمون على متلفه، فمنه يظهر أن للوصف شنو؟ مالية، فإذا انتقلت العين إلى ملك المغبون لم تذهب مالية الوصف هدرا، بل يضمنها المغبون. ومعنى أن المغبون يضمنها أن الغاب يكون شريكا مع المغبون في شنو؟ في المالية. فنحن لا ندعي الشركة في العين، إنما ندعي الشركة في المالية، والشركة في المالية ليست أمرا منافيا للمرتكز العقلائي. غريب كلام السيد الحكيم هنا في المستمساك، لاحظوا شعلق على الشركة في المالية، قال صفحة 288، قال: وأشكل منه، يعني تارة ندعي الشركة في العين، هذه مورد إشكال، تارة ندعي الشركة في المالية، قال: وأشكل منه الشركة في المالية. ليش؟ إذ مالية الشيء من الاعتبارات القائمة بالعين المنتزعة من حدوث الرغبة، فليست مملوكة لمالك العين فضلا عن صلاحيتها لوقوع الشركة فيها. السيد الحكيم قدس سره حتى في بحث الخمس بنى على هذا المبنى، الشركة في المال مو في المالية. مبنى السيد الحكيم أن الشركة عند العقلاء إنما تقع في المال، ولا تقع شركة في المالية. ولذلك في بحث الخمس رد القول بأن الخمس عبارة عن شركة في المالية، بمعنى أن الإمام والسادة الفقراء يملكون خمس المالية، رد هذا القول بأن الشركة إنما تتصور في المال لا في المالية. وهنا زاد الكلام بأن المالية أصلا ليست ملكا حتى لصاحب العين فضلا عن أن تكون محلا للشركة، وهذا غريب. فإن من ملك العين ملك صفاتها، ومن صفاتها المالية، إذ لا فرق بين الصفات المملوكة بين أن تكون صفات واقعية أو صفات اعتبارية أو انتزاعية. فالمالية مملوكة لمالك العين، ولذلك تفويت هذه المالية يوجب شنو؟ ضمانها لمالك العين. فدعوى أن المالية غير مملوكة حتى فضلا عن أن تكون محلا للشركة هو المنافي للمرتكز العقلائي. وأما تصور الشركة في المالية فالعقلاء ببابك، يعني العقلاء يرون الشركة في المالية كما يرون شنو؟ كما يرون الشركة في المال، لا فرق بين الشركة في المالية والشركة في المال بحسب نظر المرتكز العقلائي. على أي حال، فالسيد الخوئي يقرر في المقام أن بناء على أن الصفة ذات مالية، أن العين لو رجعت إلى المغبون فإن الغاب يكون شريكا مع المغبون في شنو؟ في مالية العين. زين، هذا هو المطلب الثاني الذي أفاده. نعم، مفرع عن شنو؟ لا لا، أقول أنا أشترك معك في المالية مثل من يرى الشركة في المالية في الخمس. شو تقول الزوجة الآن؟ الزوجة أوضع شيء، الزوجة شريكة مع الورثة في مالية البناء، في مالية الشجر، وليست شريكة في نفس الشجر. الزوجة لا تشترك مع الورثة في نفس الشجر أو نفس البناء، وإنما تشترك مع الورثة في مالية البناء بنسبة الثمن، فلها ثمن من مالية البناء. هذا إشكال فيه. زين، المطلب الثالث الذي ذكره، قال: مقتضى ما ذكرنا من أن الوصف يقابل بالمال أن الوصف ملك لمن حدث في ملكه ولو لم يكن بفعله، إذ تارة يكون الوصف بفعل الغابن كما لو أن المشتري نقش الخاتم، وتارة لا، يكون الوصف قد حدث في ملك الغابن لكن لا بفعله، كما إذا أخذ فضة مغبرة، أخذ فضة مثلا لنفترض مثلا مضطربة اللون، ببركة القدرة الإلهية انمحت الغبرة من هذه الفضة وأصبح لونها زاهيا بحيث زادت قيمتها، أو العنبر العراقي، العنبر العراقي كل ما يعتق يصير أحسن، تمن البرنج العنبر من المشخاب، عنبر المشخاب مو كل عنبر، إذا عنبر المشخاب كلما مر عليه الزمان صار أجود وصارت رائحته أفضل، لذلك هناك من تمر بالمطاعم هناك في النجف في الراستورانات، شنو الراستوران، في الراستوران تميز بحسب الرائحة بين برنج وبرنج، بين تمن وتمن، إذا رائحته يعني ذكية واضحة هذا عنبر المشخاب، إذن هذا العنبر كلما مر عليه الوقت طابت رائحته وعلت قيمته، فهو بقي عند المشتري سنة مثلا ثم أرجعه المشتري إلى البائع، فهنا حدث له وصف يوجب زيادة ماليته لكن لا بفعل من سيد الخوي، يقول حتى هذا يبقى على ملك المشتري، فلو فسخت المعاملة رجع البرنج إلى البائع والصفة تكون شنو؟ للمشتري، مع أنها لم تحدث بفعله وإنما حدثت في ملكه، يقول لا فارق، بالنتيجة حيث حدثت في ملكه والوصف تابع للعين صارت ملكا له، وما دام الوصف يقابل بالمال فإذا انتقل فلا بد من ضمانه، وعليه قال صفحة 375 لا فرق في حصول الاشتراك بين كون هذه الأوصاف مستندة إلى فعل الغابن أو مستندة إلى الله تبارك وتعالى، كما إذا أصبح العبد المشترى عارفا بالمسائل الدينية وصار من أتقى الأتقياء بنفسه، ما هو صار من أتقى الأتقياء، زين، فبذلك زادت قيمته، فإن صفة التقوى والعدالة في العبيد توجب زيادة في قيمتها، فالغابن بذلك يكون شريكا مع المغبون لأن الوصف حدث في ملكه، وقد عرفت أن المال يقع بإزاء الأوصاف تبعا، وهذا يعني القول بالشركة في المالية سواء كان الوصف من فعله أم لم يكن من فعله ما أفتى به السيد السيستاني في المنهاج في هذه المسألة. فالوجه الذي بنى عليه السيد الخوي في بحثه هو الوجه الذي أفتى به السيد السيستاني في نفس هذه المسألة في المنهاج في الجزء الثاني، قال بالشركة في المالية سواء كان الوصف بفعل المشتري أم لم يكن بفعله، لكن سيدنا قدس سره في فتواه قال هذا الوجه، هذا الكلام له وجه لكنه ضعيف. ليش ضعيف؟ سنتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم. يعني
بين العين والمالية
يعني القيمة. نعم.